تخيلوا معي هذا المشهد، شخصية غامضة تظهر فجأة في صفحات التاريخ القديم، ملك لا نعرف من هو والده ولا من هي والدته، ليس له سجل ميلاد ولا توجد حتى وثيقة تثبت وفاته. يخطو ببساطة إلى داخل القصة، يلتقي بأحد أعظم الآباء المؤسسين في التاريخ، يتفوق عليه في المكانة ثم يختفي تماما كما ظهر.
قصة درامية جدا بامتياز.
بالضبط. طيب دعونا نفكك هذا الأمر اليوم، لأننا لا نقرأ مجرد قصة خيالية. نحن في هذه الرحلة الاستكشافية سنغوص في تحليل معمق قدمه الدكتور ديفيد إيدي سيلفا حول الإصلاحين السابع والثامن من نص يعرف برسالة العبرانيين. مهمتنا اليوم هي استكشاف كيف تم استخدام هذه الشخصية الغامضة لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الهدم وإعادة البناء الفكري في التاريخ القديم.
وما يثير الاهتمام هنا هو حجم الرهان في هذا النص، يعني نحن لا نتحدث عن مجرد نقاش أكاديمي أو اختلاف فقهي بسيط.
صحيح، الموضوع أكبر من كده بكثير.
تماماً، نحن نتحدث عن تفكيك مؤسسة كاملة، مؤسسة الكهنوت. هذه المؤسسة كانت تمثل العمود الفقري للمجتمع والاقتصادي والسياسي وحتى الروحانيات في ذلك الوقت، وللقيام بهذا التغيير كان على كاتب هذا النص أن يكون مهندسا فكريا من الطراز الأول.
مهندس فكري، عجبني هذا الوصف.
هو كذلك بصراحة، كان عليه أن يغوص في نصوص أقدم بكثير وأن يستخرج منها أدوات بلاغية وتاريخية ليصيغ قفزة هائلة في الفهم الروحي، وهذا يوضح لنا كيف يمكن للأفكار أن تتطور وتغير قوانين راسخة من الداخل بقوة الحجة فقط.
ولفهم عبقرية هذا التفسير يجب أن نبدأ باللغز نفسه. الشخصية التي تحدثنا عنها في البداية هي ملكي صادق. هذا الرجل يظهر بشكل عابر جدا في سفر التكوين، وتحديدا في الإصحاح الرابع عشر، ثم تشار إليه إشارة يتيمة أخرى في المزمور 110.
واسمه بحد ذاته يحمل دلالات لغوية واضحة جدا.
صحيح، فاسمه يعني ملك البر، ولقبه ملك سليم، والذي يترجم إلى ملك السلام. لكن السمة التي توقف عندها النص والتي بنى عليها الحجة بأكملها هي غياب المعلومات، لا أب لا أم ولا نسب.
وهذا هو بيت القصيد هنا.
يعني هذا يشبه تماما ظهور شخصية خارقة فجأة في منتصف فيلم سينمائي دون أي قصة تمهيدية تكشف من أين جاء. وهنا أعتقد أن كل شخص بيسمعنا الآن قد يتساءل بصوت عال، هل صمت النص يعني حقا أن هذا الرجل كائن أبدي؟ أم أن كاتب السفر القديم ببساطة لم يكن يملك معلومات عن شجرة عائلة هذا الملك فقرر تجاوز الأمر؟
شوف، هذا التساؤل يضع أيدينا على جوهر الاختلاف بين العقلية الحديثة والعقلية القديمة. نحن اليوم نقرأ التاريخ كصحفيين، فإذا غابت معلومة نعتبرها نقصا في البيانات.
أكيد، نعتبرها ثغرة.
لكن في العالم القديم وتحديدا في التفسير اليهودي القديم كان هناك مبدأ بالغ الأهمية يعرف ببلاغة الصمت.
بلاغة الصمت مصطلح مثير.
جدا. في هذا الإطار الفكري، إذا سكت النص المقدس عن تفصيل معين فهذا السكوت ليس صدفة أو جهلا، بل هو رسالة مقصودة بحد ذاتها تحمل دلالة لاهوتية. الكاتب هنا استغل هذا الفراغ النصي ببراعة لكي يجعل من ملكي صادق نموذجا مسبقا للمسيح.
إذن الصمت بحد ذاته أصبح هو الدليل لإثبات وساطة لا تعتمد على النسب البيولوجي.
بالضبط، وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبيرة سنجد أن هذا الاستنتاج كان بمثابة زلزال في ذلك العصر، لأن النظام الكهنوتي اللاوي المعمول به كان مهووسا بعلم الأنساب.
مهووس لدرجة أن بطاقة الهوية الوحيدة للوساطة الروحية كانت شجرة العائلة.
100%. إذا كنت تريد أن تصبح كاهناً يجب أن تثبت أنك من نسل الكاهن هارون، حتى أن التاريخ يذكر لنا أنه بعد العودة من السبي البابلي الكهنة الذين أضاعوا سجلات أنسابهم منعوا تماماً من ممارسة مهامهم واعتبروا نجسين.
واو، يعني الإقصاء كان فورياً لمجرد ضياع ورقة النسب؟
صحيح، وفجأة يأتي هذا النص ليقول لهم مهلاً، أقدم وأعظم كاهن في تاريخنا لم يكن يملك سجل نسب أصلاً. هذا ينسف فكرة الجينات تماماً.
طيب هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأنك إذا كنت ستقول لمجتمع كامل إن نظامهم القديم أصبح ثانويا، عليك أن تثبت تفوق هذا النظام الجديد. كيف تثبت أن نظام ملكي صادق هذا أعظم من مؤسسة اللاويين الراسخة؟
هنا نأتي لقصة لقاء النبي إبراهيم مع ملك صادق. بعد معركة إبراهيم مع كدر العمر والملوك المتحالفين معه، إبراهيم يعطي عشرا من الغنائم لملك صادق، وملك صادق يبارك إبراهيم.
والقاعدة المنطقية في العالم القديم كانت أن الأصغر يبارك من الأكبر.
تماما، من يتلقى البركة هو في مرتبة أدنى ممن يعطيها، هذه نقطة واضحة. لكن الحجة المعقدة التي تبنأ بعد ذلك هي أن لاوي جد الكهنة كان لا يزال مجرد نطفة في صلب إبراهيم عندما حدث هذا اللقاء.
لحظة، يعني النص يستنتج أن النظام اللاوي بأكمله قد دفع العشر للنظام الجديد من خلال إبراهيم؟
هذا هو الاستنتاج الذي وصلوا إليه، نعم.
بصراحة لمنطقنا المعاصر هذا يبدو وكأنه تلاعب لفظي. يعني هل يمكننا حقا اعتبار شخص مسؤولا عن تصرفات جده الأكبر قبل ولادته بقرون؟
تفاعلك هذا طبيعي جدا. نحن في العصر الحديث تحكمنا الفردية، لكن في العقلية السامية القديمة كان هناك مفهوم الهوية الجماعية. الأجيال تعتبر كيانا عضويا واحدا متصلا عبر الزمن.
فهمت عليك. يعني هذا يذكرني نوعا ما بالديون السيادية في الدول الحديثة. إذا وقعت الحكومة اليوم اتفاقية أو اقترضت أموالاً، فإن الأجيال القادمة ملزمة بسداد الدين لأنهم جزء من الكيان المستمر الذي نسميه الدولة.
هذا تشبيه ممتاز ويقرب الفكرة جداً. اعتراف إبراهيم بتفوق ملكي صادق كان يمثل توقيعاً ملزماً لكل سلالته. الكاتب هنا يخاطبهم بمسلماتهم الثقافية، وكانت هذه الحجة قوية جداً ولا تقبل الدحض في سياقهم.
طيب، إذا كان هذا النظام الجديد متفوقاً، يبرز هنا سؤال بديهي. لماذا كانت هناك حاجة لتغيير النظام القديم من الأساس إذا كان قد شرعه الله؟
لأن النظام اللاوي ببساطة فشل في تحقيق الكمال.
والكمال هنا في النص حسب المصادر يعرف بأنه تطهير الضمير من الخطيئة للوقوف في حضرة الله، صحيح؟
بالضبط. المشكلة الأكبر كانت الموت المتكرر للكهنة. هذا يخلق حالة من عدم الاستقرار الدائم، وأضف إلى ذلك مشكلة الفساد.
الفساد. يعني يمكننا تخيل النظام القديم كمنصب سياسي متعاقب، أحدهم يموت يأتي آخر قد يكون فاسدا، مما يترك الشعب في قلق دائم حول من سيتولى السلطة غدا. كيف كان الوضع التاريخي وقتها؟
الوضع كان كارثيا في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. لدينا شخصيات تاريخية موثقة مثل الكهنة ياسون ومينيلاوس وألكيموس. هؤلاء استبدلوا بعضهم البعض بالرشاوة والتآمر.
اشتروا المنصب الديني بالمال؟
نعم، بل واستغلوا مناصبهم لفرض الثقافة الهلينستية اليونانية على مجتمعهم. هذا دمر ثقة الناس تماما في الكهنوت البشري.
يا إلهي، إذن المشكلة أن الكاهن القديم كان مجرد إنسان يضعف ويخطأ.
صحيح، وكان يضطر لتقديم ذبائح عن خطاياه أولا قبل الشعب، دائرة مفرغة. لذلك استدعى الأمر تغييرا كاملا في القانون. يسوع ينحدر من سبط يهوذا، وهو سبط لم يذكر موسى عنه شيئا يخص الكهنوت.
يعني تغيير القانون الدستوري بأكمله لتقديم وسيط جديد لا يموت ويمتلك قوة حياة لا تفنى.
نعم، وسيط مختبر بالألم لكنه بلا خطية. تضحياته تكون مرة واحدة وإلى الأبد، مما يوفر أمانا مطلقا للتابعين.
طيب، هذا يقودنا إلى نقطة ربما تكون الأكثر إثارة للدهشة. لقد ذكرت كلمة تضحية. إذا كان هذا الوسيط الأبدي قدم نفسه كتضحية، كيف يقبل العقل اليهودي القديم فكرة التضحية البشرية؟ هذه الفكرة محرمة تماما في التوراة.
سؤال جوهري بصراحة. العقل القديم لم يقبل التضحية البشرية الوثنية، بل قام بدمج عبطري بين تقليدين مختلفين. الأول من صفر اللاويين، حيث الدم يمثل الحياة ويكفر عن الخطايا.
والتقليد الثاني؟
الثاني من صفر التثنية، الذي يركز على أن الطاعة التامة تقلب اللعنات إلى بركات.
وكيف اندمج الدم مع الطاعة في فكرة واحدة؟
اندمج خلال أزمة المكابيين الصادمة، بين عامي 168 و166 قبل الميلاد، الملك أنتيوخس الرابع اضطهد اليهود لفرض الثقافة اليونانية وأجبرهم على أكل لحم الخنزير لكسر العهد.
وبمساعدة الكاهن ياسون الذي ذكرناه صحيح، في هذه الأزمة رفض الكثيرون الانصياع. لدينا قصة استشهاد الكاهن المسن اليعذر. المفكرون في سفري المكابيين الثاني والرابع لم يفسروا هذا الموت كمأساة فقط، بل فسروه كفدية وتكفير لتطهير الأمة، أليس كذلك؟
100%. الموت هنا كان طاعة، حتى الموت. لقد تحولت المعاناة الجسدية إلى رصيد روحي، وهذا يتقاطع بوضوح مع نبوة العبد المتألم في سفر إشعية.
واو، هذا يوضح الصورة بشكل مذهل. يعني لو ربطنا هذا بعصرنا، هذا يشبه تماما المضربين عن الطعام أو المعارضين السلميين الذين تتحول معاناتهم وطاعتهم لمبادئهم إلى قوة معنوية كافية لتغيير مسار أمة بأكملها.
تشبيه في محله.
النقطة الجوهرية إذن ليست الدم بحد ذاته، بل الطاعة المطلقة التي تمثلها هذه التضحية الإرادية.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبيرة، نرى كيف وفرت هذه التراكمات التاريخية واللاهوتية الأرضية الخصبة للمسيحيين الأوائل. لقد فهموا موت يسوع ليست كفشل سياسي، بل كأعلى درجات الوساطة والتكفير من خلال الطاعة الفدائية.
طيب، دعونا نلخص سريعا هذه الرحلة المعقدة. بدأنا بملك غامض بلا نسب لتأسيس فكرة الأبدية، ثم استخدمنا حجة تاريخية عن الخضوع، وانتقلنا لانهيار النظام القديم بسبب الفساد والموت، وصولا إلى تحول فكرة التضحية من المذابح الحيوانية إلى أسمى درجات الطاعة والاستشهاد.
بناء فكري متكامل يخلق نظاما روحيا جديدا تماما.
فعلا، وبصراحة لطالما عانت البشرية من خيبة الأمل في الوسطاء البشريين، سواء كانوا ساسة أو قضاء أو حتى رجال دين، لأنهم عرضة للفساد وللموت.
وهذا يطرح فكرة عميقة جدا للتأمل. هل يمكن أن يكون البحث عن وسيط أبدي معصوم من الخطأ ليست مجرد فكرة لاهوتية قديمة، بل هي حاجة نفسية واجتماعية متجذرة في العقل البشري؟
قصدك أنها حاجة مستمرة حتى اليوم؟
بالضبط. ألا يفسر هذا سعينا الحديث نحو أنظمة تكنولوجية ذكية أو ذكاء اصطناعي ليحكم ويفصل بيننا بحياد وكمال مطلق؟
يا لها من فكرة استفزازية وعميقة. مجرد التفكير في أن بحثنا القديم عن الكمال الروحي يتجسد اليوم في بحثنا عن الكمال التكنولوجي، يضع كل ما ناقشناه في منظور جديد كليا.